يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يعلم أيها الإخوة المؤمنون رزقنا الله وإياكم الاستعداد للنقلة من الدار الفانية إلى الدار الباقية. اعلموا أن من أضر الأشياء على الإنسان طول الأمل، ومعنى ذلك استشعار طول البقاء في الدنيا حتى يغلب على القلب فيأخذ في العمل بمقتضاه، أي أن معنى ذلك أعظم ضرر على المسلم في الدنيا أنه لا يحس بقيمة الدنيا، أعظم ضرر عليه أنه لا يعالج ذلك، فمن لم يعرف الشيء لم يعالجه وينسى أنه مهدد بالموت في كل لحظة، ولا بد من ذلك. لماذا؟ كل ما هو آت قريب، فتأهب لساعة وداعك من الدنيا وخروجك منها. أؤمل أن أحيا وفي كل ساعة تمر بي الموت تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. قال بعض السلف: من طال أمله ساء عمله، وذلك أن طول الأمل يحمل الإنسان على الحرص على الدنيا والتشمير لها لعمارتها وطلبها، حتى يقطع وقته ليله ونهاره في التفكير في جمعها وإصلاحها والسعي لها، مرة بقلبه ومرة بالعمل، فيصير قلبه وجسمه مستغرقين في طلبها، وحينئذ ينسى نفسه والسعي لها بما يعود إلى صلاحها. وكان ينبغي له المبادرة والاجتهاد والتشمير في طلبه الآخرة التي هي دار الإقامة والبقاء، وأما الدنيا فهي دار الزوال والانتقال، وعن قريب يرتحل منها إلى الآخرة ويخلف الدنيا وراءه. فهل من العقل أن يعتني الإنسان بالمنزل الذي سينتقل منه قريبا ويهمل المنزل الذي سيرتحل إليه ولا بد ويمكث فيه طويلا؟ أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عرفت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يوما يقتفيه رحيل. ولكن لما طال عليه الأمل حمله على الحرص على الدنيا ونسي حقارتها. وقد ذكر العلماء أن طول الأمل له سببان: السبب الأول الجهل، والسبب الثاني حب الدنيا. أما حب الدنيا فإنه إذا أنس بها وبشهواتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأمان الباطلة التي توافق مراده، وإنما هو يوافق مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهمه ويقدره في نفسه ويقدر توابعه وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب ومركوب وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن ذكر هذه من لذات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، وفي رواية: أكثروا ذكر هادم اللذات. أيها الإخوة المؤمنون، عندما سئل أبو حازم لماذا نكره الموت، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار العمران إلى دار الخراب. فإن خطر في بعض الأحوال ذكر الموت والضرورة إلى الاستعداد والتهيؤ له، سوف ووعد نفسه وقال: ما مضى إلا القليل إلى أن تكبر ثم تتوب وتقبل على الطاعة. فلا يزال يمني ويسوف من الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، أو إلى رجوع من السفر، أو إلى فراغه من تدبير شؤونه أو شؤون أولاده أو بناته أو زواجهم، أو انتهاء شغله في عماراته أو حوانيته أي دكاكينه أو بستانه أو تكميل دراسته أو نحو ذلك من الأمان الباطلة التي يتلذذ بذكرها ولا تجدي شيئا لكنه يرتاح لها. ونسأله، والله ليس معنى ذلك تحقيرا للعلم أو للدراسة، والله مهما بلغت وأخذت من شهادات هل تدخل معك قبرك؟ لا يدخل معك إلا عملك الصالح. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدنيا يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. مال الإنسان وشهاداته يتركونه عند باب البيت، وأهل الإنسان يتركونه عند باب القبر. ائتي بزوجتك أو بأولادك أو بأحب الناس إليك وقل له: نغلق عليك القبر 5 دقائق. يقول: نفسي نفسي. وعندما تدخل القبر كأن الله تعالى يقول لك: عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوك. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لماذا؟ لأن من عرف قدر الدنيا عرف قدر الآخرة، ومن لم يعرف قدر الدنيا لم يعرف قدر الآخرة. فلا يزال يمني نفسه بما يوافق هواها، ولا يزال يغالط نفسه في الحقائق، وينسى قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهذا ينطبق على كل إنسان في الدنيا. نعم، الله أكبر، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. وأصل هذه الأمان حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن الآخرة. وأما السبب الثاني أيها الإخوة المؤمنون، الجهل، حيث يستعد أي هذا الإنسان للدنيا ويستبعد الموت مع الصحة والشباب، ولا يدري المسكين أن الشيوخ في البلدان أي أن كبار السن في أي بلد من البلاد، ولا يدري المسكين أن الشيوخ في البلدان أقل بكثير من الشباب، وليس ذلك إلا لكثرة الموت في الشباب والصبيان أكثر. ولو سألت أحد الشيوخ الطاعنين في السن عمن مات من الشباب الذين يعرفهم لعد لك مئات. لا تغتر بشباب ناعم خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبانه. وأيضا لا يدري أن الموت وإن لم يكن يأتي فجأة غالبا، لكن المرض لا يستبعد إتيانه فجأة. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ فالإنسان ألف موت غيره ولم يرى موت نفسه أصلا. عندما يسمع أن فلان قد مات لأول وهلة يقول: الذي سيموت بعد ذلك جدي أو خالي أو عمي أو أبي الكبير أو أمي يألف موت غيره ولا يألف موت نفسه. سبحان الله، يقول عمر بن الخطاب يقول الناس مات فلان ومات فلان ومات فلان، وغدا سيقولون مات عمر، وغدا سيقولون مات عمر. نعم والله إنها لغفلة. الإنسان يسير في كل لحظة إلى الآخرة، لماذا؟ كأنه يركب المطايا يسير به تسير به وهو لا يسير عليها، أي لا يعلم ذلك. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. إذا عرفت ذلك فعلاج الجهل الفكر الصافي من القلب الحاضر، وسماع الحكمة البالغة من الكتاب والسنة والقلوب الطاهرة. وأما حب الدنيا فالعلاج في إخراجه من القلب شديد في غاية الصعوبة والمشقة، وهذا هو الداء العضال الذي أعجز الأولين والآخرين. والله يتذكر الإنسان أن هذه الدنيا لم تأتي في قلوب عباده المتأخرين فقط، بل أتت إلى قلوب عباده الأوائل ولكنهم سرعان ما تذكروا. في صحيح مسلم أتى أبو عبيدة رضي الله عنه بالجزية من البحرين، أي من المال الذي كان يفرض على اليهود والنصارى، فوافى الصحابة جميعا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى تعرضوا له، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا من مداخل الشيطان إلى قلب ابن آدم حب التزيين من الأثاث، أي أثاثات البيت، من الأثاث والثياب والمسكن والمركوب. فإن الشيطان إذا رأى ذلك الذي هو بالحقيقة حب الدنيا غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ، فلا يزال اللعين يزين له ويدعوه إلى عمارة المسكن ويدعوه إلى عمارة المسكن وتزويقه وتوسيعه وتنظيمه، ويدعوه إلى التزيين بالثياب والمركوب، ويستسخره ويستعمره طول عمره. فإذا أوقعه وورطه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه. ألا أيها اللاهي وقد شاب رأسه، ألما يزعك الشيب والشيب وازع، ألا أيها اللاهي وقد شاب رأسه، ألما يزعك الشيب والشيب وازع، أتصبو وقد ناهزت 50 حجة، كأنك غر أو كأنك يافع، حذاري من الأيام لا تأمننها، فتخدعك الأيام وهي خوادع، أتأمن خيلا لا تزال مغيرة، لها كل يوم في أناس وقائع، وتأمل طول العمر عند نفاده، وبالرأس واسم للمنية لامع، يرجى الفتى والموت دون رجائه، يرجى الفتى والموت دون رجائه، ويسري له ساري الردى وهو هاجع، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فإنك مجزي بما أنت صانع. ولا علاج لحب الدنيا إلا الإيمان بالله واليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب. والله أيها الإخوة المؤمنون، لو تذكر الإنسان في هذه الدنيا لرأى أن هذه الدنيا كالمرأة العجوز عليها زخارف النساء. سبحان الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، أي في البحر، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. لو أنك غمست أصبعك في البحر ثم رفعته مرة أخرى هل يحمل شيئا؟ وهكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هناك رواية ضعيفة ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا، يعني هل أنت غدا من الأحياء أو من الأموات، هل أنت غدا من الأحياء أو من الأموات. يقول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذين المثالين؟ كن في الدنيا كأنك غريب، هذه درجة أقل. ما المقصود بها؟ الإنسان الغريب إذا سافر إلى بلد من البلاد فإنه يحاول أن ينتهي من الأمر الذي يريده ثم يعود إلى موطنه الأصلي، وهكذا الإنسان في الدنيا موطنه الأصلي في الآخرة. أو عابر سبيل، وهذا المثل الثاني أعظم، كن كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هو الذي يمر في بلد ولا يمكث فيها ثم ينتقل إلى بلد أخرى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها، ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب فقط الذي يريد الذهاب إلى أهله. وأحوال الإنسان ثلاث: حال لم يكن فيها شيئا أو هي قبل أن يوجد، وحال أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، وحال وسطى أي حاله في بطن أمه قبل أن يولد، عندما كان في بطن أمه، عندما يكون في البرزخ أي القبر. وكما نعلم أن البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، وسمي القبر بالبرزخ لأنه يكون حاجزا بين الدنيا وبين قيام الساعة، فهو البرزخ. وهنا: فإن لنفسك وجودا بعد خروج الروح من البدن، إما في الجنة وإما في النار، وهو الخلود الدائم، وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة وهي التي ذكرناها، وهي أيام حياتك في الدنيا. فانظر إلى مقدار ذلك بالنسبة إلى الحالتين، يتبين لك أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. إذن الحالة الأولى قبل أن تولد، والحالة الثانية، الحالة الأولى قبل أن توجد في هذه الدنيا، والحالة الثانية وأنت في بطن أمك ثم بعد ولادتك ثم إلى أن تموت، الحالة الثالثة في البرزخ وما يتبع ذلك من قيام الساعة. ومن رأى الدنيا بهذه الصفة وبهذا التفكير السليم لم يلتفت إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورخاء ورفاهية. ولهذا لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. لبنة على لبنة أي الطوب النيء، لأنه سرعان ما يزول، أما الطوب الذي قد وضع قد وضعت تحته النار أي الطوب الأحمر المشهور عندنا جميعا، هذا تكون مدته أطول. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، لأنهم كما نعلم كانوا في الماضي يقيسون الطرق والمسافات والأراضي بالقصبة، وهي مشهورة عند العوام وليس بالمتر المشهور الآن، فإن المتر ليس من اللغة العربية. ويقول عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. ومن أقواله رضي الله عنه: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. الإنسان الذي ليست عنده وصية مكتوبة في أشيائه، هذا الإنسان عنده طول أمل. أما عندما يفكر في أنه سيموت غد أو بعد غد، في هذه الحالة يكتب وصيته. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة. معنى قال أي من القيلولة، وهو النوم وقت الظهيرة. ونحن نعلم أن بلاد الحجاز حارة، ولابد للناس أن يستريحوا وقت الظهيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف أي حار، ثم راح وتركها. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد ابن شداد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وهنا زيادة عن الحديث السابق، وأشار بالسبابة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الترمذي وهو في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. وليس العجب من انهماك الكفرة في حب الدنيا والمال، فإن الدنيا جنتهم. وإنما العجب أن يكون المسلمون يصل حب المال والدنيا في قلوبهم إلى حد أن تذهل عقولهم، وأن تكون الدنيا أن تذهل عقولهم، وأن تكون الدنيا هي شغلهم الشاغل ليلا ونهارا، وهم يعرفون قدر الدنيا من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك شيء ينتشر عند الناس، هناك شيء يدور على ألسنة الناس. سبحان الله، كثير من الناس يقول: هؤلاء الكفار عندهم أمانة، ليس عندهم خيانة، ليس عندهم كذب، ليس عندهم غش، مواعيدهم مضبوطة. نعم، نقول شيئا واحدا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان، وهو في صحيح الجامع، إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب، آيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه يحرش بينهم. قال العلماء في شرح هذا الحديث كلاما يكتب بماء الذهب. أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا: نعم، هؤلاء الكفار عندهم هذه الخصال التي ذكرناها الآن. لماذا؟ لأن الشيطان قد رضي منهم بالكفر فلم ينظر إلى الجزئيات، قد رضي منهم بالكفر فليس بعد الكفر ذنب، فلم ينظر إلى الجزئيات، لم ينظر إلى الجزئيات، وإنما يأتي إلى المسلم الموحد الطائع يحاول أن يوقعه في المعاصي حتى يبعده عن الإحسان في الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الدنيا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه أن يعيش ملكا رسولا أو أن يلقى ربه سبحانه وتعالى، فاختار الآخرة على الأولى، والآخرة خير وأبقى. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
وعندما يأمر الله تعالى ملك الموت بإماتة العباد، وعندئذ يموت كل الناس، اختصار ذلك يقول الله تعالى لملك الموت، يقول الله تعالى لملك الموت: يا ملك الموت لم يبق إلا أنا وأنت، مت بإذني. فيموت ملك الموت فيقول الله تعالى:
لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار.
عندما يسأل سبحانه وتعالى هذا السؤال ليس هناك من يجيب، فيرد على نفسه سبحانه وتعالى:
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب.
أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى:
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
اعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له، ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع في ذكر الموت، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مكان بعيد، أو يريد أن يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموت فعد نفسك كأحدهم. وينبغي أن يكثر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه إلى شيء في الدنيا فليتفكر في الحال أنه لابد من مفارقته. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الأمل الذي قد تكلمنا عنه، أي طول الأمل، هناك من الصالحين من العلماء وغيرهم من نظر إلى هذا الأمر نظرة اعتبار، ولكن الناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا. منهم من يأمل البقاء إلى زمان الهرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 30 و100 سنة، وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي، يعني أبو محمد، إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، ويفعل كذا وكذا، واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أرؤيا رؤيا؟ قالت هكذا يقول كل يوم، هكذا يقول كل يوم. أما نحن الإنسان إذا حس بقرب الأجل في مرض الموت إن تذكر يقول افعلوا كذا وكذا، أما هذا كان يقول ذلك كل يوم، كان يقول إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني، إلى فلان يغسلني، ويفعل كذا وكذا، واصنعي كذا وكذا. فقيل لها أرؤيا رؤيا؟ قالت هكذا يقول كل يوم. وعن محمد بن أبي توبة قال أقام معروف الصلاة ثم قال لي تقدم يعني صل بنا، فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. سبحان الله، لما قال له صل بنا إماما قال إن صليت بكم الظهر فلا أصلي بكم العصر. فقال له سبحان الله أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. فهذه أحوال الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر أنه يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة، وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ قال العلماء كما في تحفة الأحوذي صحة البدن وفراغ الخاطر، أي صحة البدن وفراغ الخاطر بحصول الأمن ووصول كفاية الأمنية. والمعنى لا يعرف قدر هاتين النعمتين، أي الصحة والفراغ، لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس، حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية أو كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم، فيندمون على تضييع أعمارهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم. يقول الله تعالى ذلك يوم التغاب. وفي حاشية السيوطي رحمه الله تعالى قال العلماء معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، معنى إلا إذا كان مكفيا يعني عنده المال الذي يكفيه، صحيح البدن يعني عنده الصحة، عنده المال وعنده الصحة. معناه أن الإنسان لا يتفرغ للطاعة إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن، فقد يكون مستغنيا يعني عنده المال والأراضي والحرث والنسل، فقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، أي مريض عنده المال لكن ليست عنده الصحة، وقد يكون صحيحا إلا أنه لا يكون مستغنيا، فقير يحتاج إلى المال الذي يعينه، فلا يكون متفرغا للعلم والعمل لشغله بالكسب. فمن حصل له الأمران، أي أعطاه الله المال وأعطاه الصحة، فمن حصل له الأمران وكسل عن الطاعة فهو المغبون، أي الخاسر في التجارة، مأخوذ من الغبن في البيع، مأخوذ من الغبن في البيع. قال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أي مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهو في صحيح الجامع رواه الحاكم وغيره. وكان الحسن يقول رضي الله عنه عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، حبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وقال سحيم مولى بني تميم جلست إلى عبد الله بن عبد الله فأوجد في صلاته، ثم أقبل علي وقال أرحني بحاجتك فإني أبادر. فقلت وما تبادر؟ قال ملك الموت، وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. سبحان الله، وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن، فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي ثم يغفى إغفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ثم يغفى إغفاء الطير، ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 1000 تسبيحة. وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. سبحان الله سبحان الله. كل نفس ذائقة الموت. اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول سوى الموت لكان جديرا أن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات، يعني يضربه 5 ضربات لكدرت عليه عيشه ولذته. لو قيل له تأتي اليوم إلى مركز الشرطة لأنك مطلوب كذا وكذا، لو قيل له ذلك لكدرت عليه عيشه ولذته. وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت، ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك. وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. اعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته. وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن الكرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة الاستعانة، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة. كيف وموسى عليه السلام يقول وهو يشبه الموت: رأيت نفسي كالعصفور يقلى على المقلى، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. سبحان الله سبحان الله. وهو ينادي بالأنين والصياح والاستغاثة وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم أي الروح. فعندئذ ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. لكن عند الموت ينبغي للإنسان أن يحسن الظن بالله. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجري عليه ويخوفه فيما بين يديه، فحسن الظن أقوى سلاح. سبحان الله. الإمام أحمد رضي الله عنه عندما مرض فأخذوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا لا لا. فلما أفاق قالوا له: يا إمام يا إمام، نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لا لا. مع العلم أن المسلم إذا حضر ميت لا يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما يجلس بجواره ويقول فقط: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإن قالها لا تعد عليه الكلمة مرة أخرى أبدا. فإن تكلم بشيء من أمور الدنيا تقول مرة أخرى: لا إله إلا الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث صحيح: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا قالها ولم يتكلم بأمر من أمور الدنيا تسكت، لا تقل له قل لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه ممكن يقول لك لا أقول، فعندئذ توقعه في الكبر، بل قد يرتد عن الإسلام والعياذ بالله. فجلسوا بجوار الإمام أحمد وكانوا يقولون: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو يقول: لا لا لا. فلما أفاق سألوا قال: جاء الشيطان وهو يقول لي: مت يهوديا أقول لا، مت نصرانيا أقول لا. فنطق الشيطان وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، وقال لا إله إلا الله ومات على ذلك. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.